صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يفهم من قول الإمام النووي رحمه الله أن له طرقا يقوي بعضها بعضا أن فيه مقالا، بل إن فيه مقالا كبيرا، ولكن روي من عدة طرق وعن أكثر من صحابي، وهو بمجموع طرقه يقوى إلى درجة الحسن، ولهذا قال الشيخ حديث حسن. والإمام أبو داود رحمه الله عد هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وحقيقة كما سوف نرى أن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين الكبرى والكلية، ولهذا سوف نرى شواهده من القرآن وشواهده من الأحاديث، بل حتى إن التشريع والفقه والأحكام كما سنرى كلها مبنية على رفع الضرر وعلى رفع المشقة وعلى جلب اليسر. ويكفي أن تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أرسله ربه إلا رحمة للعالمين، فلا ضرر ولا ضرار، هذا هو لفظ الحديث، وجاء كما قلنا بطرق كثيرة، وبعضهم رواه بطريقة بلفظ لا ضرر ولا إضرار بالهمز، وبعضهم أنكر هذه الرواية. أما من حيث اللغة فصحيح من ضر وأضر، ضر وأضر يتعدى بالهمز، وإن كان لا يتعدى من حيث الاحتياج إلى مفعول من عدمه، كعطى وأعطى، كعطى وأعطى، وضر وأضر. ثم اختلفوا في معنى أو في الفرق بين الضرر والإضرار، لا ضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، فقيل إنهما بمعنى واحد، وأن الضرر هو الضرار، والضرر هو مصدر، والضرار يكون اسم مصدر، لكن وأما إضرار فهي مصدر أضر. وقيل إن بينهما فرقا، وهذا هو الذي يبدو، وحينما قيل إن هناك فرقا اجتهد العلماء في أن يفرقوا ما هو الفرق بينهما، فقيل إن الضرر الذي هو المعنى، يعني لا ضرر في الإسلام، بمعنى لا يمكن أن تكون التشريعات فيها ضرر، ولا يمكن أن يكون في تشريعات الإسلام ما يضر المكلف، ولا ضرار، يعني لا يجوز أن يصدر المكلف أفعالا تضر بالآخرين، لا يجوز أن يصدر المكلف أو الإنسان أفعالا تضر الآخرين، طبعا بمعنى بغير حق، لأن الأشياء الضارة بحق هذه طبعا موجودة، الأشياء التي قد تضر ما دام أنها بطريق صحيح، بطريق مشروع، على سبيل المثال الحدود والتعازير، هذه لا شك أنها تلحق ضررا بمن يقام عليه الحد، ولكنه ضرر بحق. وكذلك بعض أنواع الإجبارات التي يجبر عليها المكلف، كمثلا المدين حينما يباع بعض أمواله من غير اختيارهم من أجل أن يسدد ما عليه من ديون، وكذلك أيضا بعض الأمور تتعلق بعلاقات بين الزوجين أحيانا يكون فيها نوع من الإجبار، وهكذا هذا يسمى هو ضرر، يلحقه أحيانا ضرر لكنه بحق. فالمقصود بالضرر المنفي والضرر المنهي عنه هو ما كان بغير حق. وهناك من قال إن الضرر هو أن يصدر الإنسان ضررا بغيره من غير فائدة له، مع فائدة له، تضر الآخرين لكنك أنت مستفيد، كذلك هذا ممنوع إذا كان الضرر راجحا، وإضرار هو أن تضر بغيرك من غير أن تستفيد، أن تضر بغيرك من غير أن تستفيد. أحيانا قد تضر بغيرك ضررا لكنك مستفيد، كما لو مثلا ترفع جدار بيتك على جارك، أو تفتح نافذة على جارك، أنت مستفيد لكن جارك متضرر، فإذا هذا يسمى ضرر. هذا بعض التفسيرات. والضرار هو أن تضر غيرك وأنت لا تستفيد، تضر غيرك وأنت لا تستفيد. على كل حال كل هذه ممنوعة، كل هذه ممنوعة ما دام أن الضرر حاصل وليس هناك مصلحة راجحة فإن هذا ممنوع. المقصود أن هذا الحديث يمثل قاعدة كلية من قواعد الإسلام الكبرى، ولهذا العلماء رحمهم الله فرعوا على هذه القاعدة قواعد كثيرة. ومن أراد المزيد من طلبة العلم من التفاصيل فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، فإنها تكلموا عن هذه القاعدة وأتوا بفروعها وضوابطها، وكذلك القواعد المتفرعة عنها كالضرر يزال ونحو ذلك، والضرر لا يكون قديما إلى آخره. فالمقصود أن دين الإسلام جاء بمنع الضرر. ولو أخذنا نتلمس بعض الشواهد والتفريعات من الكتاب ومن السنة نجد مثلا أن الإضرار بالوصية ممنوع، ووصية الضرار ممنوعة، كما في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالضرر الوصية طبعا له صور كثيرة، مثل أن يوصي لوارث، لأنه عادة إذا أوصى لوارث يكون أعطاه أكثر من حقه على حساب الورثة الآخرين، وهذا إضرار وهذا ضرر وهذا ممنوع. وقد يكون منه أن يوصي لغير وارث، وهو ما يسمى بالأجنبي، غير الوارث يسمونه أجنبي في هذا الباب، في باب الوصية، الوصية لأجنبي يعني الوصية لغير وارث، وإن كان الأقارب ولو كان ابن عم إذا كان لا يرث يسمى أجنبي باعتبار أنه في مقابل الوارث. فلو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث فإن هذا أيضا وصية مضارة، حتى وإن لم يقصد الضرر، أحيانا قد لا يقصد وقد يكون يجهل أيضا، لكن هذا أيضا يمنع وهذا ممنوع، وهذا داخل في النهي عن الضرر. وله صور كثيرة، وأحيانا قد يصيب بمرض الموت، وهو في مرض الموت يصيب بأشياء يقصد منها حرمان الورثة أو يهب كذلك أيضا، كله مضارة وهذا كله ممنوع. هناك أيضا ضرر فيما يتعلق بالطلاق، أحيانا فالله عز وجل يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا. وتعلم أنه كان في الجاهلية حينما لم يكن الطلاق محدودا بثلاث كان الزوج يطلق، فإذا ما قاربت العدة أن تنتهي راجعها وهكذا، ثم طلق وهكذا، ويمسكها بقصد الإضرار، ولهذا جاء الشرع ومنع من ذلك لأن هذا فيه إضرارا بينا، ولهذا حددها بثلاث حتى لا يكون هذا التلاعب، فتبقى المرأة معلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة، ولهذا قال فتذروها كالمعلقة. كذلك أيضا طبعا هذا إضرار بالمراجعة وليس في الطلاق، إضرار بالمراجعة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كذلك أيضا من صور الضرر التي نص عليه القرآن في الرضاع، حينما يختلف الزوجان في الرضاع، في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن منع المضارة سواء فيما يتعلق بالإرضاع من قبل الأم أو مضارة وإذا من قبل المولود له الذي هو الوالد الأب. وصور المضارة في الرضاع كثيرة، قد تكون مثلا تمتنع الأم عن الإرضاع بينما الطفل لا يقبل إلا ثديها، فهذه مضارة تتعلق بالمولود له، ولهذا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له. فمن صور المضارة بالمولود له أن تمتنع الأم عن إرضاع ولدها نكاية بالأب إذا كان الابن أو الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه، فإن هذه مضارة تمنع منها الأم. أما العكس الثاني مضارة بالأب، كما لو منع الأب من أن يرتضع ابنه من أمه من أم الطفل، فإن هذا أيضا مضارة. وله صور أخرى كثيرة ذكرها الفقهاء، بعضها قد يعني يكون يستبعد حصوله خاصة بجانب العاطفة الكبيرة الأم، خاصة بما يتعلق لأن بعض الفقهاء افترضوا أن الأم تمتنع من إرضاع طفلها، وقد يحصل هذا إما في بعض الأقطار أو الأقاليم أو العادات أو الظروف أو الأحوال أو نحو ذلك، فمن هنا تأتي المضارة بين الوالدة والمولود له، يعني بين الأب والأم. كذلك أيضا المضارة بالنفقة، كذلك مضارات بالمعاملات بالعقود، علاقات الجيران، ولهذا جاء في حديث من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه. وجاء في حديث لا ضرر ولا ضرار في وضع الخشب على جدار الجار، بمعنى أنه إذا احتاج جارك أن يضع خشبه على جدارك ما دام أنك لا تتضرر وجدارك يتحمل فعليك أن تجيب، لأن هذا نوع من المضارة. ولهذا طبعا في قصة كذلك سمرة أنه كان له نخل في أو شجرات من نخل في داخل بستان أحد الأنصار، وكان يتضرر صاحب البستان حينما يأتي سمرة ابن جندب رضي الله عنه ليدخل إلى نخله ليراه، فحاول أن يصالحه صاحب البستان على أن ينقل النخلات أو يبدله بنخلات تكون على في أول البستان، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل نقل، قال لا، قال بيعه، قال لا، قال هبه، قال لا، قال إنما أنت مضار، وأمر بقلعها. فأحيانا بعض التعنتات وبعض التصرفات التي فعلا ليس فيها إلا محض المضارة وليس فيها محض مصلحة وغير قبول للمصالحة، هذا كله ضرر يدفع، والحاكم يتدخل بحيث يرفع الضرر عن المتضرر ما دام أنه المصلحة فيه راجحة في رفع هذا الضرر. كذلك أيضا من صور رفع الضرر قضية الشفعة، حينما يعطي الشرع الشفعة للشريك من أجل أن يرفع الضرر عنه، لأنكم تعرفون أنه كلما كان الملك حرا وكان لمالك واحد يكون أفضل ويكون أحسن، ودائما الناس تحاول أن تتخلص من الشركة، لأن الشركة طبيعة فيها الإنسان يحب أن يستبد بالملك وحده وأن يكون مستقلا في التصرف. ولهذا إذا كنت شريكا لصاحبك وأراد صاحبك أن يبيع فأنت من حقك أن تشفع، بمعنى لو جاء واحد أجنبي يريد أن يشتري من حقك أن تشفع وتقول أنا أشتري بنفس السعر الذي طرحته أنت والذي رغبت فيه، ولا يستطيع أن يمنعك، إن ما دام أنه فعلا عرضها للبيع بسعر كذا وكذا فأنت أحق به. لماذا؟ هذه صورة من صور رفع الضرر، لأن فعلا مما يدل على أن ديننا يرفع الضرر، فما دام هذا بايع وأنا شريك فأنا أحق حتى يكون الأرض كلها لي أو القطعة كلها لي أو هذا البضاعة المبيعة كلها لي ونحو ذلك. فإذن الشفعة صورة أو إعطاء حق الشفعة للشريك، هذه صورة من صور رفع الضرر. هذا فيما يتعلق بالضرر المحض كما تلاحظون. ننتقل من ذلك إلى شيء أوسع، وهو جانب اليسر في الشريعة. جانب اليسر في الشريعة، كل الشريعة مبنية على اليسر، مبنية على اليسر، إذن بناؤها على اليسر لا شك أنه صورة كبرى من صور رفع الضرر، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا ما في وسعنا. لو أخذنا الآية التي في آخر سورة البقرة، سوف نستعرض بعض الآيات اللي فيها التكليف بحسب الاستطاعة وبحسب الوسع حتى نرى فعلا دقة هذا الدين، وأن التشريع ما جاء إلا باليسر، وأن الله عز وجل لم يريد سبحانه وتعالى أن يعنت الناس، وإنما أن يمتثلوا وأن يخضعوا وأن يدينوا لله عز وجل بقدر ما يستطيعون. فالله عز وجل يقول في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل جملة كلها تؤكد هذا الجانب، جانب رفع الضرر وجانب تحقيق اليسر. أولا الله عز وجل أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة كبرى في دين الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبدا لا يمكن أن مكلف يتتوجه إليه الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في حد الاستطاعة. لو أنه طرأ عليك ظرف يجعلك عاجزا يتغير الحكم، الصيام مثلا، الله عز وجل فرض علينا الصيام وقال فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن الصيام في حدود قدرة المكلف، أي إنسان مكلف عادي إلا يطيق هذا الصيام. لو فرضنا أنه أصابه عجز، إما مرض وإما سفر وإما حتى عذر طارئ حتى ولو كان غير مسافر، عجز، حينئذ ينتقل إلى الرخصة. فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا، في كل التشريعات وفي كل الأحكام لا يمكن أبدا تصل إلى حال عجزت. لو أنك عجزت يأتي التخفيف. الله عز وجل أمرك بالوضوء بالطهارة تتوضأ، إذا عجزت إما أن الماء غير موجود في حكم، أو أنك عجزت لمرض، أو أنك عجزت تخشى أن يتأخر البرء، كل ذلك يأتي التخفيف فتنتقل من الماء إلى التيمم. لو فرض أنك حتى التيمم ما ينفع، أو حتى لم يوجد تراب، أو لم يوجد ما تتيمم به، أو كنت مربوط في سارية أو مربوط موثوق اليدين ما تستطيع أنك تتيمم، ينتقد الحال تصلي على حسب حالك. إذن القضية فعلا منتقلة إلى أنك لا يكلفك الله إلا ما في وسعك. الصلاة تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقي، فإن لم تستطع فتومي إيماء. إذن متدرجة ومتنقلة، فكل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولا كل التشريعات سهلة وخفيفة ولا يمكن أن تلقيك بتهلكة أو إلى التهلكة. ولو فرضنا طرأ طوارئ أو حصل الظروف يتغير الحكم وتأتي الرخص. إذن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا صورة من صور التخفيف. طبعا الجواب كما في الله قال الله قد فعلت، يعني الله لا يؤاخذنا، ودلت على ذلك حديث كثيرة وآيات كثيرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان ضعف بشري، الخطأ ضعف بشري، ما في بشر ما يخطئ وما في بشر ما ينسى. إذا نسيت الله يسامح، إذا أخطأت الله يسامح. إذا هذه الصور كبرى من صور التخفيف. وكما الإنسان يخطئ في صلاة، يخطئ في صيام، يخطئ في كثير أشياء كثيرة، إلا أن طبعا هناك أحكام. أن نسيت مثلا تقضي ولا إثم عليك، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وأحيانا قد يكون النسيان يسقط إسقاطا، تسقط التكاليف بالمرة، وأحيانا لا، يؤتى بها تعويضا عن طريق القضاء أن تقضي هذه الشيء الذي فات بالنسيان. كذلك الخطأ أحيانا قد تحتاج إلى أن تصحح، وأحيانا يعفى عنك بالكلية. إذن النسيان والخطأ الله عز وجل رفعه عنا، لماذا؟ لأننا ضعفاء. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه صور كبيرة من صور التخفيف. والنسيان والخطأ هذا كما تعلمون على كل بني آدم، كل بني آدم خطأ، وغير الخطائين التوابون. فإذا يأتي التشريع ويخفف عليك في نسيان، في خطأ، في جهل، حتى الجهل معفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه صورة من صور التخفيف والتيسير في الشريعة. السابقون، الأمم السابقة كانت عليها تكاليف شاقة، أشق منا وأكثر، أحكامهم كانت أثقل من أحكامنا. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فخفف عنها، كان عليهم إصر. ولهذا قال الله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالله سبحانه وتعالى خفف عنا مما من أحكام ثقيلة كانت على الأمم قبلنا. قيل إنه كان عليهم أن الثوب إذا تنجس يقرض قرضا بالمقراض، وقيل إن الزكاة عندهم كانت من ربع المال 25%، وقيل أشياء غير ذلك كثيرة، وقيل إن أيضا الذنب كان إذا أذنب المذنب منهم كان يكتب على بابه، يجده مكتوبا على بابه ونحو ذلك. فمن صور التيسير والتخفيف على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عليها ما حمل على الأمم قبلها من الأصال والأغلال. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه دعاء فعلا خلاصة لكل ما سبق، ربنا لا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الشيء الذي لا نطيقه ربنا ولا تحملنا. قال الله عز وجل قد فعلت، فأي شيء لا تطيقه هذا الله سبحانه وتعالى يخفف عنك، كما قلنا إما أن يسقط عنك بالكلية، وإما أن يسقط عنك بأن تقضيه، وإما أن يكون له بدل أحيانا في أشياء بالتبديل. ولهذا الكفارات بعضها بالترتيب، بما إذا عجزت عن هذا تنتقل إلى هذا تنتقل إلى هذا وهكذا. وحتى التخيير أيضا تيسير، كفارات التخيير أو الأشياء المخير حينما يعطينا عدة بدائل، فكفارته إطعام مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، إذا التخيير، فالتخيير تيسير، والترتيب كذلك تيسير، إذا استطعت إذا لم تستطع هذا فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت إلى آخر. وكذلك في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في نهاية رمضان إلى آخر. إذن هذه الصور من صور التيسير، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أيضا هذا الدعاء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وقال الله قد فعلت، لماذا طلبنا العفو والمغفرة والرحمة؟ لأننا محل تقصير، لأننا ضعفاء، ومحل تقصير، والله سبحانه وتعالى يقبل دعانا فيغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا. ومن أعظم جوانب التيسير في هذه الشريعة باب التوبة. التوبة باب كبير من باب التيسير. تصوروا لو لم يكن هناك توبة ماذا يفعل الإنسان؟ لو ما في باب توبة، كل ما عملت مسجل عليك ولا يمكن يمسح أبدا، لدخل الإنسان في دائرة الضيق والحرج واليأس، نسأل الله السلامة. ولكن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة، ولهذا باب التوبة باب تيسير واسع، واسع جدا، ومن رحمة الله وفضله أن فتح لنا باب التوبة. ومن أعظم أسباب التيسير وصور التيسير التوبة، وما كانت التوبة إلا لأننا محل تقصير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، فين التخفيف؟ كما قلت تصور أن لو كان نسأل الله السلامة ما في توبة، كل ما يسجل عليك وسوف توفي به ربك من غير أن يكون لك أي فرصة لأن يزع عنك هذا الحمل الأثقال التي ارتكبتها والأوزار التي حملتها على ظهرك. ولكن الله عز وجل وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى، ويعلم ضعف الإنسان، ويعلم لا 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 ما يؤثر عليه من هوى وشيطان ونفس أمارة بالسوء وقرناء السوء وأشياء كثيرة كلها تؤثر فيه، فالله سبحانه وتعالى رحمه وفتح له باب التوبة. إذا رجعت لربك فإنه يقبلك مهما كان بك من ذنب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقراب، ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. مهما عملت من سوء، مهما كان كبر هذا الذنب، سواء كان كفرا أو شركا بالله أو زنا أو ربا أو حقوق والدين أو مهما تصورت من عظائم الأمور التي ارتكبتها، أكلت أموال الناس بالباطل، شهدت زورا فارتكبت عقودا، سواء عقود نكاح أو كل خطأ وتعمدت في أشياء كله وظلمت وأكلت، ثم رجعت إلى ربك لوجدت الله توابا رحيما. أبدا، مهما كانت، ولو كانت ذنوبك مثل الجبال، ما دام أنك رجعت بتوبة صادقة ورجعت إلى الله عز وجل فإنه يقبلك مهما كان. إذن ما في أعظم جانب من جوانب التيسير من باب التوبة، جانب كبير، أنك فعلا هذه الأحمال، وخاصة الإنسان إذا رجع إلى نفسه بالحساب ونظر إلى ماضيه وإلى سجله، من حين صار مكلفا إلى أن بلغ 50-60 سنة بدأ يراجع نفسه ويجد الأكوام. لكن إذا علم رحمة الله عز وجل وصدق في التوبة وصدق في الرجوع وأصلح من حاله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، غفار صيغة مبالغة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تبت تاب الله عز وجل.